الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة، وأن ينفع بالقائمين عليها والمشاركين فيها والمستمعين إليها، وأن يثيبهم بذلك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. كان اللقاء الأول في نواصب الفعل المضارع الأربعة: أن ولن وإذا وكي، وأن كي ينصب بها الفعل المضارع إذا كانت مصدرية، وإذا ينصب بها المضارع بثلاثة شروط مرت معنا: إن كانت مصدرية والفعل بعدها مستقبلة، ولم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، وإن فقد شرط وجب رفع المضارع بعدها، ويجوز الوجهان يعني الرفع والنصب إن وقعت إذا بعد عاطف حرف عاطف الفاء أو الواو. والحرف الرابع والناصب الرابع أن، وهي أم الباب ولها أحوال، منها أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، أن تكون مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل المضارع، أن تكون محتملة للوجهين، وهناك فرق بين المخففة من الثقيلة وبين المصدرية. ومر معنا إضمار أن بعد اللام، تضمر أن بعد اللام وجوبا إن كانت لام الجحود: وما كان الله ليعذبهم، ومرت هذا. وتضمر بعد اللام جوازا إن كانت اللام للتعليل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم لأن نسلم في غير القرآن. وتظهر وجوبا بعد اللام إن جاء بعدها لا، مثل لئلا يعلم. طيب، ثم جاء إضمارها أي أن، إضمارها بعد أو وجوبا إن كانت بمعنى حتى أو إلا، وتضمر بعد أو جوازا إن كانت عاطفة على اسم خالص، وكذلك إضمارها بعد حتى وإضمارها بعد الفاء. طيب، نأتي إلى موضوع آخر، وهو سقوط الفاء وجزم المضارع في الطلب. إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء جزم المضارع في جواب الطلب. معنى هذا أنه إذا جاء طلب إما نهي وإما أمر وإما تحضير ما سبق معنا من أنواع الطلب، وجاء بعد هذا الطلب فعل مضارع يكون مقصود الجزاء، مثلا لا تدنو من الأسد تسلم، فلا تدنو هنا الطلب الذي هو النهي، وجاء بعدها تسلم فعل مضارع فيكون مجزوما في جواب الطلب، ولم تتصل به الفاء، سقطت الفاء من هنا، فيتنبه لهذا الباب لأنه يأتي كثيرا في كلامنا. ويكون انتهى باب النصب، وهنالك أسئلة تطرح من باب المراجعة فقط، يختبر السامع نفسه فتأتي بمتى ينصب المضارع بعد أن وجوبا، ومتى يرفع وجوبا، ومتى يجوز الوجهان. هذا سؤال. سؤال آخر: ما الفرق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية؟ وتأتي لهذا بمثال، وهذا مثال. سؤال أيضا: ما شروط نصب المضارع بإذا؟ ومتى يرفع المضارع بعد إذا وجوبا؟ ومتى يرفع بعدها جوازا؟ تأتي بمثال. أيضا سؤال: ما هي المواضع التي ينصب فيها المضارع، الفعل المضارع، بأن المضمرة وجوبا؟ وما هي المواضع التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا مع التمثيل؟ نأتي إلى الباب الثاني وهو الجوازم. والجوازم نوعان: ما يجزم فعلا واحدا، وما يجزم فعلين، يعني أدوات تجزم فعلا واحدا، كقول الله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهنالك أدوات تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه: وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. فتفعلوا فعل الشرط مجزوم على جزم حذف النون، يوفى جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بحذف حرف العلة كذلك، وسيأتي بالتفصيل. لا بد أن تكون هذه الجمل جملا شرطية، وكل جملة التي تجزم فعلين تتكون أولا من أداة الشرط، ومن جملتين بعدها بعد الأداة. الجملة الأولى تسمى فعل الشرط، والثانية جواب الشرط وجزاؤه. والأمثلة كثيرة، وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ففائدة: أولا، لم ولما يقلبان زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، هذه فائدة فيتنبه لها. الفائدة الثانية: ما هو الجازم للفعل المضارع؟ يعني ما الذي جعل الفعل المضارع مجزوما؟ القول الأول: الطلب السابق نفسه، يعني لا تأكل، هذا القول الأول. وقول آخر يقول بأن الجازم أداة شرط مقدرة محذوفة للعلم بها. فمثلا عندما ذكرت لكم الفعل المضارع المجزوم بعد الطلب، كأن تقول: تعالى أكرمك. فأكرم فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب، نقدر الجملة بأداة شرط محذوفة علمت من سياق الكلام: تعالى إن تأتي أكرمك. كأننا قدرنا أداة الشرط وفعل الشرط، وجاء هذا هو الجواب، جواب الطلب. طيب، ما الحكم في المضارع إذا لم يقصد منه الجزاء؟ يعني جاء فعل مضارع كأن تقول أعطني كتابا يفيدني. أعطي فعل أمر وهو من جملة الطلب، الفعل الأمر. يفيدني هنا فعل مضارع، لكنه لم يرتبط فيكون جوابا لهذا الطلب، لأنك لم ترد أنه جزاء، فلذا يكون مرفوعا. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني لا تقول تطهرهم بالجزم، وإنما تطهرهم بالرافع مع وجود الطلب وهو الفعل الأمر خذ، لكنه لم يقصد من كلمة تطهرهم الجزاء والجواب، فيتنبه لمثل هذا. يأتينا ما يجزم فعلا واحدا نأتي إليه بالتفصيل، وهو لم ولما ولا الناهية، ونسميها لا الطلبية، ولام الأمر نسميها لام الطلب كذلك. وفي تسميتها الطلب أدب، وهو من باب الأدب، وهكذا يطلق عليها كثير من علماء النحو، اللام الطلبية. ولا الطلبية التي يقصد بها لا الناهية، ولام الطلبية التي يقصد بها الدالة على الأمر، لام الأمر، وهو شائع في استخدام لام الأمر ولا الناهية. وسميت لام الطلب لأنها لا تكون للأمر دائما، بل تكون على ثلاثة أنواع. إذا كان هذا الطلب من أعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، لذا نسميها اللام الطلبية. وأن يكون الطلب من مساو لمساو مثله، وتسمى الالتماس. وهذه التقسيمات الثلاثة هي من باب الأدب فقط، وكذلك لا الناهية هي. ولذا عند ابن هشام في القطر لا يسميها لا الناهية، إنما يسميها لا الطلبية على هذا الأساس. فهذه الأربعة تجزم الفعل المضارع فعلا واحدا فقط. وسبق معنا أنها تنفي المضارع وأيضا تقلبه ماضيا، كقولك لم يقم، يعني ما قام، لم يقعد، ما قعد. ومثلها لما، كقول الله تبارك وتعالى: لما يقضي ما، بل لما يذوق عذاب. فعند إعراب لما يذوق عذاب، لما تقول حرف جزم، وهي أخت لم، وسنأتي إن شاء الله إلى فوارق بسيطة بينها. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، لم ولما يجتمعان أولا في معنى النفي، تنفي المضارع، ثانيا في الحرفية، هذا حرف وهذا حرف، ثالثا في الاختصاص بالمضارع، مختصة بالمضارع لا تدخل على غيره. رابعا جزم المضارع، تعمل في المضارع في الفعل المضارع فتجزمه. والخامس قلب المضارع ماضيا. والسادس قبول همزة الاستفهام، ألم ألم. هذه ما تشترك فيه لم ولما. طيب نأتي إلى الفارق بينهما، بين لم ولما. لم للنفي المطلق، أما لما للنفي المتصل، لأن نفيها إلى زمن التكلم. لم نفي مطلق، لم يلد ولم يولد. وأما لما فهي للنفي المتصل، لأن نفيها إلى زمن وقت التكلم. الثاني لم مطلق النفي، لما نفي القريب المتوقع، فتقول محمد لم يصل، نفيت مطلقا وصول محمد. ولكن إذا قلت محمد لما يصل فوصوله قريب، أنت تنتظر ذلك، فهو متوقع، فيتنبه لهذا الفرق. أما ما يجزم فعلين فهي قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. ذكر الأربعة الأحرف التي تجزم الفعل المضارع. فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي، لما أمزق. هذا الشاهد معنا. ما يجزم فعلين هي أدوات الشرط، والأداة إذا أطلقت يراد بها الحرف والاسم، يدخل في الأداة الحرف والاسم فتكون شاملة. والأدوات التي تجزم فعلين 11 أشار إليها ابن مالك بقوله: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن، وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسمى. يعني يوجد فقط حرفان من هذه الأدوات والبقية أسماء. وكل هذه الأدوات مبنية ما عدا أي، فهي الوحيدة المعربة، فهي الوحيدة معربة. وأما البقية فإنها مبنية تلزم حركة واحدة لا تتغير بتغير موقعها من الإعراب، إلا أي. والأمثلة في هذا كثير. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، هذه أين الأداة وأضيفت لها ما، وسيأتي التفصيل ما يلحقهما جوازا ووجوبا. تكون فعل الشرط فعل مضارع مجزوم على جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يدرككم، يدرك جواب الشرط وجزاؤه مجزوم على جزمه السكون. قول امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. مهما تأمري القلب يفعل، أصلها تأمرين ولكن سبقت بأداة الشرط مهما، فكان الفعل المضارع تأمري فعل الشرط مجزوما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو القوالب الخمسة أو الصيغ الخمس، ويفعل جوابه وجزاؤه. وهذه من معلقته التي قال فيها: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد سأتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. من معلقته الطويلة. وعندنا من الحروف متى، قال الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. متى أضع هذا الشاهد، فأضع فعل الشرط للأداة متى، وتعرفونني حذفت النون لأنه فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم على جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، نأتي الآن إلى أدوات الشرط مع ما الزائدة، يعني أين قد تكون أينما. فهذه لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى ما يجب اقترانه، وإلا فلا تكون أداة شرط، يجب وجوبا، وهي حيثما وإذما وكيفما. يعني لو حذفنا من كيفما الماء فلا تصبح كيف أداة شرط. الحالة الثانية لا تقترن بما، لا تقترن بها، من وما ومهما وأن، يعني لا تستطيع أن تقول من ما، فهذه لا تقترن بها ما الزائدة. والثالث، الحالة الثالثة، ما يجوز اقترانه فيها، يعني الوجهان، إن تستطيع تقول إن ما، تقول إما، متى، أين، أيانا، أي، أيما، فتقول فيها. فهذه حالات أدوات الشرط مع ما الزائدة. نأتي إلى معنى الشرط. ما معنى الشرط؟ معنى الشرط باختصار: حصول الجواب متوقف على حصول الشرط. حصول الجواب، الجواب الذي هو الثاني، الفعل الثاني للأداة، متوقف على حصول الشرط الذي هو الفعل الأول، فعل الشرط. فإذا فهم هذا عرف معنى الشرط ومعنى الشرط أي التعليق، يعني متعلق بكذا. نأتي إلى أنواع الشرط والجواب. إذا كان فعلين فعندنا أربع حالات ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأشار إليها: وماضيين أو مضارعين تلفهما أو متخالفين. ومعنى هذا البيت أن الحال الأولى أن يكون الفعلان ماضيين، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، هذا ماضي وهذا ماضي، يعني زمنهما. قال الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ونقول في كلامنا: إن قام محمد قام علي. ويكون الفعلان في محل جزم، ليس مجزوما، في محل جزم. الحال الثانية أن يكونا مضارعين، يعني فعل الشرط مضارعا وجوابه وجزاؤه مضارعا. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالفعلان هنا مجزومان لفظا ومحلا، ليس فقط مثل الأول في المحل، وهذا كثير، من يذاكر ينجح. إذن مضارعين. الثالث أن يكون الشرط ماضيا، الأول فعل الشرط في زمن الماضي، والجواب والجزاء مضارعا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فعندنا كان فعل الشرط، نوفي جوابه وجزاؤه، فالأول فعل الشرط ماضيا والثاني الجواب مضارعا. وهذا أيضا كثير في كلامنا: إن قام محمد يقم علي. الرابع العكس، وهو أن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه وجزاؤه ماضيا، وهذا قليل، هذا قليل. من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنا يقوم فعل الشرط مضارع وجوابه وجزاؤه غفر ماضيا، وهذا قليل. طيب، نأتي إلى مسألة وهي جواز رفع الجواب. إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا، نتنبه لهذه النقاط لأنها مسائل يعني خاصة بأمثلة معينة. إذا كان فعل الشرط ماضيا في زمن الماضي وجوابه وجزاؤه مضارعا، جاز رفع الجزاء وجزمه، يكون عندنا وجهان وكلاهما حسن لكن الجزم أحسن. كقولنا: إن قام محمد يقوم علي، أو يقوم علي، بالجزم وبالرفع. قال الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. يقول فقد رفع الجزاء وهو قوله يقول، ولم يقل يقل، لأن الشرط فعل الشرط ماضية. السبب إنما جاز لأنه لما لم تعمل الأداة في فعل الشرط لأنه ماضي ضعفت عن العمل في الجواب، يعني سبب ضعفها في عملها في فعل الشرط جعلها ضعيفة عن العمل في الجواب فلم تعمل الجزم. أما إذا كان فعل الشرط مضارعا والجواب مضارعا وجب، إذا كان الشرط مضارعا والجواب مضارعا وجب الجزم فيهما، ورفع الجزاء حينئذ يكون ضعيفا. ورد في قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، إن يسرع تسرع، فقد رفع الجواب تسرع وذلك ضعيف لأن الشرط والجواب مضارعين فالواجب فيهما الجزم. أشار ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذلك فقال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن ضعيف. نأتي بعد ذلك إلى اقتران الجواب بالفاء. فعل الشرط يجب فيه أن يكون فعلا متصرفا، ومعنى المتصرف يعني غير جامد، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، غير طلبي وغير مقرون بقد أو بالسين أو سوف، وغير منفي بلن أو ما. هذه شروط في فعل الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لأن يقع شرطا. فإن جاء الجواب غير صالح لأن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك في مواضع: أولا أن يكون جملة اسمية، مثل من سعى في الخير فسعيه مشكور، فسعيه مشكور، هذه الجملة من مبتدأ وخبر واقعة في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه، بعد أن تعرب سعي مبتدأ وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، ومشكور خبر مبتدأ وخبر والجملة، أو فعلية فعلها طلبي إن حياك أحد بتحية فحيه بأحسن منها، فهنا الفاء وقعت في جواب، اقترنت بجواب الشرط، وحي فعل أمر وفاعله أنت والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، بأحسن جار مجرور بالفتحة لأنه ممنوع الصرف، منها جار ومجار ومجرور متعلق بأحسن. كذلك إذا كان فعلها جامدا، مثل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى فعل جامد ليس متصرفا، أو مقرونا بقد مثل قول الله تبارك وتعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهنا اقترن الجواب بالفاء فقد وقرن معها بقد، أو بالسين أو سوف كقولك إن تنجح فسأكافئك، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية، أو بلن أو ما مثل وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، فلن يكفروا في قراءة الياء بالغيبة وبالخطاب. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فهنا ما سألتكم اقترن الجواب بالفاء. ثم موضع آخر وهو جواز الاقتران بالفاء، يجوز إذا كان الجواب يصلح أن يكون شرطا، صالح أن يكون شرطا بأن كان مضارعا، ليس منفيا بما أو بلن، ولا مقرونا بحرف تسويف أو قد مما مر معنا، لم يجب اقترانه بالفاء بل يجوز. ومعنى يجوز جواز الحالين. فإذا قلت إن فهم محمد يفهم علي أو فيفهم علي، يجوز لك ذلك. إذا قلنا إن فهم محمد يفهم علي، هذا فعلان، فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، ويفهم فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم. وإذا قلنا واقترنت بالفاء تقول فيفهم، فهي جملة أخرى على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة تكون بعد ذلك جوابا. إذن الخلاصة أنه يجب اقتران الجواب بالفاء إذا لم يصلح لأن يكون شرطا. فإذا صلح لأن يكون شرطا لم يجب الاقتران بالفاء بل يجوز. إذا قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لأن أو غيرها لم ينجعل. يأتي معنا إذا الفجائية تنوب عن الفاء، يعني تكون محل هذه الفاء الواقعة في جواب الطلب، يجوز أن نقيمها مقامها، مقام الفاء في الربط إذا كان الجواب جملة اسمية. قال الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يعني إذا هم يقنطون إذا جاءت بدلا من الفاء الواقعة جواب. ولذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى مشيرا إلى نيابة إذا الفجائية عن الفاء وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. طيب نأتي إلى مسألة ألا وهي العطف على الشرط أو الجواب بالواو أو الفاء. مثلا من يتبع هواه يشقى ويندم، هنا يشقى جواب الشرط وجاءت بعدها واو عاطفة، ويندم فعل مضارع معطوف على يشقى. قال الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. قرأت يغفر بثلاثة أوجه، الأول أن عطفه على يحاسبكم فيغفر فيكون بالجزم، والثاني النصب على الواو للمعية كما سبق معنا في نواصب المضارع، والثالث الرفع على الاستئناف فيغفر، فيكون هذه الأوجه الثلاثة عندما نعطف يقول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤيه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. فهنا ويخضع معطوفة على فعل الشرط ليس على الجواب إنما على الفعل، فإذا كان المعطوف على فعل الشرط ففيه وجهان: الوجه الأول الجزم، والوجه الثاني النصب، الجزم بالعطف والنصب على واو المعية كما مر. ويمتنع الاستئناف يعني لا يكون مرفوعا، هذا إذا كان المعطوف على فعل الشرط، أما إذا كان المعطوف على جواب الشرط ففيه ثلاثة أوجه كما مر معنا. فيتنبه للفرق بين العطف على فعل الشرط وبين العطف على جواب الشرط. قول الشاعر: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. فالشاهد معنا: ونأخذ، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ونأخذ، عطفنا نأخذ على جواب الشرط يهلك فجاز لنا فيه ثلاثة أوجه: الرفع على الاستئناف، والنصب بواو المعية، والجزم على العطف على الفعل المضارع المجزوم جواب الشرط. فيتنبه لهذا. أما إذا كان العطف على فعل الشرط فإنه يكون لنا في وجهان فقط. لذا قال ابن مالك رحمه الله في جواز الأوجه الثلاثة في المضارع بعد الجواب: والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن. وأشار إلى الوجهين فقط: وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أو واو إن بالجملتين اكتنفا. هذا إذا كان معطوف على فعل الشرط. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أحوال هذا سؤال: ما أحوال الشرط والجواب إن كانا فعلين لها أحوال؟ متى يجوز رفع جواب الشرط الجازم، ومتى يجب اقتران الجواب بالفاء؟ اذكر المواضع: متى يجوز حذف فعل الشرط أو جوابه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة، وأن ينفع بالقائمين عليها والمشاركين فيها والمستمعين إليها، وأن يثيبهم بذلك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. كان اللقاء الأول في نواصب الفعل المضارع الأربعة: أن ولن وإذا وكي، وأن كي ينصب بها الفعل المضارع إذا كانت مصدرية، وإذا ينصب بها المضارع بثلاثة شروط مرت معنا: إن كانت مصدرية والفعل بعدها مستقبلة، ولم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم، وإن فقد شرط وجب رفع المضارع بعدها، ويجوز الوجهان يعني الرفع والنصب إن وقعت إذا بعد عاطف حرف عاطف الفاء أو الواو. والحرف الرابع والناصب الرابع أن، وهي أم الباب ولها أحوال، منها أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، أن تكون مخففة من الثقيلة يرفع بعدها الفعل المضارع، أن تكون محتملة للوجهين، وهناك فرق بين المخففة من الثقيلة وبين المصدرية. ومر معنا إضمار أن بعد اللام، تضمر أن بعد اللام وجوبا إن كانت لام الجحود وما كان الله ليعذبهم، ومرت هذا، وتضمر بعد اللام جوازا إن كانت اللام للتعليل وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم لأن نسلم في غير القرآن، وتظهر وجوبا بعد اللام إن جاء بعدها لا مثل لئلا يعلم. طيب، ثم جاء إضمارها أي أن إضمارها بعد أو وجوبا إن كانت بمعنى حتى أو إلا، وتضمر بعد أو جوازا إن كانت عاطفة على اسم خالص، وكذلك إضمارها بعد حتى وإضمارها بعد الفاء. طيب، نأتي إلى موضوع آخر وهو سقوط الفاء وجزم المضارع في الطلب. إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء جزم المضارع في جواب الطلب. معنى هذا أنه إذا جاء طلب إما نهي وإما أمر وإما تحضيض ما سبق معنا من أنواع الطلب، وجاء بعد هذا الطلب فعل مضارع يكون مقصود الجزاء، مثلا لا تدنو من الأسد تسلم، فلا تدنو هنا الطلب الذي هو النهي، وجاء بعدها تسلم فعل مضارع فيكون مجزوما في جواب الطلب، ولم تتصل به الفاء، سقطت الفاء من هنا، فيتنبه لهذا الباب لأنه يأتي كثيرا في كلامنا. ويكون انتهى باب النصب، وهنالك أسئلة تطرح من باب المراجعة فقط، يختبر السامع نفسه فتأتي بمتى ينصب المضارع بعد أن وجوبا، ومتى يرفع وجوبا، ومتى يجوز الوجهان، هذا سؤال. سؤال آخر: ما الفرق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية، وتأتي لهذا بمثال وهذا مثال. سؤال أيضا، ما شروط نصب المضارع بإذا؟ ومتى يرفع المضارع بعد إذا وجوبا؟ ومتى يرفع بعدها جوازا؟ تأتي بمثال. أيضا سؤال، ما هي المواضع التي ينصب فيها المضارع، الفعل المضارع، بأن المضمرة وجوبا؟ وما هي المواضع التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا مع التمثيل؟ نأتي إلى الباب الثاني وهو الجوازم. والجوازم نوعان، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، يعني أدوات تجزم فعلا واحدا، كقول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، وهنالك أدوات تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. فتفعلوا فعل الشرط مجزوم على جزم حذف النون، يوفى جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بحذف حرف العلة كذلك، وسيأتي بالتفصيل. لا بد أن تكون هذه الجمل جملا شرطية، وكل جملة التي تجزم فعلين تتكون أولا من أداة الشرط ومن جملتين بعدها بعد الأداة، الجملة الأولى تسمى فعل الشرط والثانية جواب الشرط وجزاؤه، والأمثلة كثيرة وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ففائدة أولا، لم ولما يقلبان زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى المضي، هذه فائدة فيتنبه لها. الفائدة الثانية، ما هو الجازم للفعل المضارع، يعني ما الذي جعل الفعل المضارع مجزوما؟ القول الأول، الطلب السابق نفسه، يعني لا تأكل، هذا القول الأول. وقول آخر يقول بأن الجازم أداة شرط مقدرة محذوفة للعلم بها، فمثلا عندما ذكرت لكم الفعل المضارع المجزوم بعد الطلب كأن تقول تعالى أكرمك، فأكرم فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب، نقدر الجملة بأداة شرط محذوفة علمت من سياق الكلام، تعال إن تأتي أكرمك، كأننا قدرنا أداة الشرط وفعل الشرط وجاء هذا هو الجواب، جواب الطلب. طيب، ما الحكم في المضارع إذا لم يقصد منه الجزاء؟ يعني جاء فعل مضارع كأن تقول أعطني كتابا يفيدني أعطي فعل أمر وهو من جملة الطلب الفعل الأمر. يفيدني هنا فعل مضارع لكنه لم يرتبط فيكون جوابا لهذا الطلب، لأنك لم ترد أنه جزاء فلذا يكون مرفوعا. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني لا تقول تطهرهم بالجزم وإنما تطهرهم بالرافع مع وجود الطلب وهو الفعل الأمر خذ، لكنه لم يقصد من كلمة تطهرهم الجزاء والجواب، فيتنبه لمثل هذا. يأتينا ما يجزم فعلا واحدا نأتي إليه بالتفصيل، وهو لم ولما ولا الناهية ونسميها لا الطلبية، ولام الأمر نسميها لام الطلب كذلك. وفي تسميتها الطلب أدب، وهو من باب الأدب، وهكذا يطلق عليها كثير من علماء النحو اللام الطلبية. ولا الطلبية التي يقصد بها لا الناهية، ولام الطلبية التي يقصد بها الدالة على الأمر لام الأمر، وهو شائع في استخدام لام الأمر ولا الناهية. وسميت لام الطلب لأنها لا تكون للأمر دائما، بل تكون على ثلاثة أنواع. إذا كان هذا الطلب من أعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، لذا نسميها اللام الطلبية. وأن يكون الطلب من مساو لمساو مثله وتسمى الالتماس. وهذه التقسيمات الثلاثة هي من باب الأدب فقط، وكذلك لا الناهية هي. ولذا عند ابن هشام في القطر لا يسميها لا الناهية، إنما يسميها لا الطلبية على هذا الأساس. فهذه الأربعة تجزم الفعل المضارع فعلا واحدا فقط. وسبق معنا أنها تنفي المضارع وأيضا تقلبه ماضيا، كقولك لم يقم، يعني ما قام، لم يقعد، ما قعد. ومثلها لما، كقول الله تبارك وتعالى: لما يقضي ما، بل لما يذوق عذاب. فعند إعراب لما يذوق عذاب، لما تقول حرف جزم وهي أخت لم، وسنأتي إن شاء الله إلى فوارق بسيطة بينها. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، لم ولما يجتمعان أولا في معنى النفي، تنفي المضارع، ثانيا في الحرفية، هذا حرف وهذا حرف، ثالثا في الاختصاص بالمضارع، مختصة بالمضارع لا تدخل على غيره. رابعا جزم المضارع، تعمل في المضارع في الفعل المضارع فتجزمه. والخامس قلب المضارع ماضيا. والسادس قبول همزة الاستفهام، ألم ألم. هذه ما تشترك فيه لم ولما. طيب نأتي إلى الفارق بينهما، بين لم ولما. لم للنفي المطلق، أما لما للنفي المتصل، لأن نفيها إلى زمن التكلم. لم نفي مطلق، لم يلد ولم يولد. وأما لما فهي للنفي المتصل، لأن نفيها إلى زمن وقت التكلم. الثاني لم مطلق النفي، لما نفي القريب المتوقع، فتقول محمد لم يصل، نفيت مطلقا وصول محمد. ولكن إذا قلت محمد لما يصل فوصوله قريب، أنت تنتظر ذلك، فهو متوقع، فيتنبه لهذا الفرق. أما ما يجزم فعلين فهي قال ابن مالك علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. ذكر الأربعة الأحرف التي تجزم الفعل المضارع. فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي، لما أمزق. هذا الشاهد معنا. ما يجزم فعلين هي أدوات الشرط، والأداة إذا أطلقت يراد بها الحرف والاسم، يدخل في الأداة الحرف والاسم، فتكون شاملة. والأدوات التي تجزم فعلين 11 أشار إليها ابن مالك بقوله: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن، وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسمى. يعني يوجد فقط حرفان من هذه الأدوات والبقية أسماء. وكل هذه الأدوات مبنية ما عدا أي، فهي الوحيدة المعربة، فهي الوحيدة معربة، وأما البقية فإنها مبنية تلزم حركة واحدة لا تتغير بتغير موقعها من الإعراب، إلا أي. والأمثلة في هذا كثير. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، هذه أين الأداة وأضيفت لها ما، وسيأتي التفصيل ما يلحقهما جوازا ووجوبا. تكون فعل الشرط فعل مضارع مجزوم على جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يدرككم، يدرك جواب الشرط وجزاؤه مجزوم على جزمه السكون. قول امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، مهما تأمر القلب يفعل، أصلها تأمرين ولكن سبقت بأداة الشرط مهما، فكان الفعل المضارع تأمري فعل الشرط مجزوما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو القوالب الخمسة أو الصيغ الخمس، ويفعل جوابه وجزاؤه. وهذه من معلقته التي قال فيها: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد سأتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. من معلقته الطويلة. وعندنا من الحروف متى، قال الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. متى أضع هذا الشاهد، فأضع فعل الشرط للأداة متى، وتعرفونني حذفت النون لأنه فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم على مجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، نأتي الآن إلى أدوات الشرط مع ما الزائدة، يعني أين قد تكون أينما. فهذه لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى ما يجب اقترانه، وإلا فلا تكون أداة شرط، يجب وجوبا، وهي حيثما وإذما وكيفما. يعني لو حذفنا من كيفما الماء فلا تصبح كيف أداة شرط. الحالة الثانية: لا تقترن بما، لا تقترن بها، من وما ومهما وأن، يعني لا تستطيع أن تقول من ما، فهذه لا تقترن بها ما الزائدة. والثالث، الحالة الثالثة: ما يجوز اقترانه فيها، يعني الوجهان، إن تستطيع تقول إن ما، تقول إما، متى، أين، أيانا، أي، أيما، فتقول فيها. فهذه حالات أدوات الشرط مع ما الزائدة. نأتي إلى معنى الشرط. ما معنى الشرط؟ معنى الشرط باختصار: حصول الجواب متوقف على حصول الشرط. حصول الجواب، الجواب الذي هو الثاني، الفعل الثاني للأداة، متوقف على حصول الشرط الذي هو الفعل الأول، فعل الشرط. فإذا فهم هذا عرف معنى الشرط ومعنى الشرط أي التعليق، يعني متعلق بكذا. نأتي إلى أنواع الشرط والجواب. إذا كان فعلين فعندنا أربع حالات ذكرها ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى وأشار إليها: وماضيين أو مضارعين تلفهما أو متخالفين. ومعنى هذا البيت أن الحال الأولى أن يكون الفعلان ماضيين، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، هذا ماضي وهذا ماضي، يعني زمنهما. قال الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ونقول في كلامنا: إن قام محمد قام علي. ويكون الفعلان في محل جزم، ليس مجزوم، في محل جزم. الحال الثانية أن يكونا مضارعين، يعني فعل الشرط مضارعا وجوابه وجزاؤه مضارعا. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالفعلان هنا مجزومان لفظا ومحلا، ليس فقط مثل الأول في المحل، وهذا كثير، من يذاكر ينجح. إذن مضارعين. الثالث أن يكون الشرط ماضيا، الأول فعل الشرط في زمن الماضي، والجواب والجزاء مضارعا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. فعندنا كان فعل الشرط، نوفي جوابه وجزاؤه، فالأول فعل الشرط ماضيا والثاني الجواب مضارعا. وهذا أيضا كثير في كلامنا: إن قام محمد يقم علي. الرابع العكس، وهو أن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه وجزاؤه ماضيا، وهذا قليل، هذا قليل. من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنا يقوم فعل الشرط مضارع وجوابه وجزاؤه غفر ماضيا، وهذا قليل. طيب، نأتي إلى مسألة وهي جواز رفع الجواب. إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا، نتنبه لهذه النقاط لأنها مسائل يعني خاصة بأمثلة معينة. إذا كان فعل الشرط ماضيا في زمن الماضي وجوابه وجزاؤه مضارعا، جاز رفع الجزاء وجزمه، يكون عندنا وجهان وكلاهما حسن لكن الجزم أحسن. كقولنا: إن قام محمد يقوم علي أو يقوم علي، بالجزم وبالرفع. قال الشاعر: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. يقول فقد رفع الجزاء وهو قوله يقول، ولم يقل يقل، لأن الشرط فعل الشرط ماضية. السبب إنما جاز لأنه لما لم تعمل الأداة في فعل الشرط لأنه ماضي ضعفت عن العمل في الجواب، يعني سبب ضعفها في عملها في فعل الشرط جعلها ضعيفة عن العمل في الجواب فلم تعمل الجزم. أما إذا كان فعل الشرط مضارعا والجواب مضارعا وجب، إذا كان الشرط مضارعا والجواب مضارعا وجب الجزم فيهما، ورفع الجزاء حينئذ يكون ضعيفا. ورد في قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، إن يسرع تسرع، فقد رفع الجواب تسرع وذلك ضعيف لأن الشرط والجواب مضارعين فالواجب فيهما الجزم. أشار ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذلك فقال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن ضعيف. نأتي بعد ذلك إلى اقتران الجواب بالفاء. فعل الشرط يجب فيه أن يكون فعلا متصرفا، ومعنى المتصرف يعني غير جامد، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، غير طلبي وغير مقرون بقد أو بالسين أو سوف، وغير منفي بلن أو ما. هذه شروط في فعل الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لأن يقع شرطا. فإن جاء الجواب غير صالح لأن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك في مواضع: أولا أن يكون جملة اسمية، مثل من سعى في الخير فسعيه مشكور، فسعيه مشكور، هذه الجملة من مبتدأ وخبر واقعة في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه، بعد أن تعرب سعي مبتدأ وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، ومشكور خبر مبتدأ وخبر والجملة، أو فعلية فعلها طلبي إن حياك أحد بتحية فحيه بأحسن منها، فهنا الفاء وقعت في جواب، اقترنت بجواب الشرط، وحي فعل أمر وفاعله أنت والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، بأحسن جار مجرور بالفتحة لأنه ممنوع على الصرف، منها جار مجار مجرور متعلق بأحسن. كذلك إذا كان فعلها جامدا، مثل إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى فعل جامد ليس متصرفا، أو مقرونا بقد مثل قول الله تبارك وتعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فهنا اقترن الجواب بالفاء فقد وقرن معها بقد، أو بالسين أو سوف كقولك إن تنجح فسأكافئك، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الآية، أو بلن أو ما مثل وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، فلن يكفروا كفروا في قراءة الياء بالغيبة وبالخطاب. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فهنا ما سألتكم اقترن الجواب بالفاء. ثم موضع آخر وهو جواز الاقتران بالفاء، يجوز إذا كان الجواب يصلح أن يكون شرطا، صالح أن يكون شرطا بأن كان مضارعا، ليس منفيا بما أو بلن ولا مقرونا بحرف تسويف أو قد مما مر معنا، لم يجب اقترانه بالفاء بل يجوز. ومعنى يجوز جواز الحالين، فإذا قلت إن فهم محمد يفهم علي أو فيفهم علي يجوز لك ذلك. إذا قلنا إن فهم محمد يفهم علي، هذا فعلان، فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، ويفهم فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم. وإذا قلنا واقترنت بالفاء تقول فيفهم، فهي جملة أخرى على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة تكون بعد ذلك جوابا. إذن الخلاصة أنه يجب اقتران الجواب بالفاء إذا لم يصلح لأن يكون شرطا. فإذا صلح لأن يكون شرطا لم يجب الاقتران بالفاء بل يجوز. إذا قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لأن أو غيرها لم ينجعل. يأتي معنا إذا الفجائية تنوب عن الفاء، يعني تكون محل هذه الفاء الواقعة في جواب الطلب، يجوز أن نقيمها مقامها، مقام الفاء في الربط إذا كان الجواب جملة اسمية. قال الله تبارك وتعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يعني إذا هم يقنطون إذا جاءت بدلا من الفاء الواقعة جواب. ولذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى مشيرا إلى نيابة إذا الفجائية عن الفاء وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. طيب نأتي إلى مسألة ألا وهي العطف على الشرط أو الجواب بالواو أو الفاء. مثلا من يتبع هواه يشقى ويندم، هنا يشقى جواب الشرط وجاءت بعدها واو عاطفة، ويندم فعل مضارع معطوف على يشقى. قال الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. قرأت يغفر بثلاثة أوجه، الأول أن نعطفه على يحاسبكم فيغفر فيكون بالجزم، والثاني النصب على الواو للمعية كما سبق معنا في نواصب المضارع، والثالث الرفع على الاستئناف فيغفر، فيكون هذه الأوجه الثلاثة عندما نعطف يقول الشاعر: ومن يقترب منا ويخضع نؤيه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. فهنا ويخضع معطوفة على فعل الشرط ليس على الجواب إنما على الفعل، فإذا كان المعطوف على فعل الشرط ففيه وجهان: الوجه الأول الجزم، والوجه الثاني النصب، الجزم بالعطف والنصب على واو المعية كما مر. ويمتنع الاستئناف يعني لا يكون مرفوعا، هذا إذا كان المعطوف على فعل الشرط، أما إذا كان المعطوف على جواب الشرط ففيه ثلاثة أوجه كما مر معنا. فيتنبه للفرق بين العطف على فعل الشرط وبين العطف على جواب الشرط. قول الشاعر: فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام، ونأخذ بعده بذناب عيش، أجب الظهر ليس له سنام. فالشاهد معنا: ونأخذ، فإن يهلك أبو قابوس يهلك ونأخذ، عطفنا نأخذ على جواب الشرط يهلك، فجاز لنا فيه ثلاثة أوجه: الرفع على الاستئناف، والنصب بواو المعية، والجزم على العطف على الفعل المضارع المجزوم جواب الشرط. فيتنبه لهذا. أما إذا كان العطف على فعل الشرط فإنه يكون لنا فيه وجهان فقط. لذا قال ابن مالك رحمه الله في جواز الأوجه الثلاثة في المضارع بعد الجواب: والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن. وأشار إلى الوجهين فقط: وجزم أو نصب لفعل إثر فاء أو واو إن بالجملتين اكتنفا. هذا إذا كان معطوف على فعل الشرط. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما أحوال هذا سؤال: ما أحوال الشرط والجواب إن كان فعلين؟ لها أحوال. متى يجوز رفع جواب الشرط الجازم، ومتى يجب اقتران الجواب بالفاء؟ اذكر المواضع: متى يجوز حذف فعل الشرط أو جوابه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.